أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
صدق الله العظيم. يا ترى جمعية الثقافة الإسلامية أن تقدم السيد محمود محمد طه في محاضرة بعنوان تطور قانون الأحوال الشخصية، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشرع في هذا الحديث، ولا بد من إعلان عظيم سروري واغتباطي بهذه الفرصة التي أتيحت لي لأتحدث إلى أبنائنا في هذا المعهد العتيق، وهو معهد ليس غريبا علي، ولكن عهدي به قد طال. وحديثي في هذا الموضوع حديث ذو شجون، حديث طويل ومتنوع، ونحن أنا وزملائي قد طفنا بالمدن الإقليمية الكبيرة وأنفقنا في ذلك الطواف 40 يوما، وهذه هي المحاضرة قبل الأخيرة، وقد وجدنا استعدادا كبيرا في كل جهة، استعداد من عامة الشعب مما يشجع على مواصلة الدعوة، والدعوة تحت عنوان تطوير شريعة الأحوال الشخصية، وهو أصلح عنوان نستطيع تحته أن ندعو إلى بعث الإسلام، لأن تطوير الشريعة عامة وتطوير شريعة الأحوال الشخصية بخاصة لا يمكن أن يتم إلا إذا تحدث الإنسان عن أصول الدين. والحديث الذي سأحدثكم به حديث غريب، والذي دعا إليه أن المجتمع البشري المعاصر مجتمع غريب، لم يسبق للبشرية في طويل تاريخها وتطورها أن بلغت هذا المستوى من الوعد ومن ارتباط المصالح وقرب الديار. البشرية في ربع القرن الأخير قفزت قفزة ليس لها بها عهد في الماضي، ولذلك لا تعالج أمور بصورة من تمديد الماضي في تطور وإيد، وإنما تعالج أمور بشيء يشبه القفزة التي قفزتها. وما من شك أن البشرية بعد الحرب العالمية الأخيرة قفزت قفزة كبرى، وذلك بفضل الله ثم بفضل التقدم التكنولوجي الذي ربط هذا الكوكب الذي نعيش فيه حتى جعله وحدة مكانية، وأصبح الناس حيث كانوا جيران، وأصبحت البيئة الجغرافية التي نعيش فيها، البيئة الطبيعية التي نعيش فيها، تواجه الإنسان المعاصر بتحد لم يسبق له مثيل. كأنما تقدم الإنسان في الناحية التكنولوجية تقدما كبيرا رائعا، وهو لم يتقدم في الناحية الأخلاقية. والتحدي يقول إن المجتمع البشري المعاصر إما أن يرتفع أخلاقيا ليتجاوب مع البيئة الموحدة، أو يواجه مصير كل الأحياء الذين يعجزون عن المواءمة بين حياتهم وبين بيئتهم، وذلك المصير هو الانقراض. إن البشرية اليوم مطالبة بأن تحقق السلام، الناس أصبحوا جيران، ولا بد لهم من أن تكون عندهم الأخلاق التي يعامل بها الجار الجار. والسلام هو حاجتنا، والسلام ليس له أي فلسفة أو دين غير الإسلام. والإسلام خلاصة السلام، هو اسمه مشتق من السلام، معنى أن تسلم لله أن تكون في سلام مع الله. وفي الحديث لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين، وياسين لها قلب، وقلب ياسين سلام قولا من رب الرحيم. ونحن المسلمين سنتنا حين نلقى الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم أن نفشي السلام، السلام عليكم، السلام عليكم، لكن لا نفصل إلى قيمة هذا الشعار، وقد أنا الوقت لنا أن نعيشه بقدر ما نقوله. أمر البشرية اليوم هو الذي يدعونا إلى الحديث في هذا المستوى الغريب. هذه واحدة، أن تجد البشرية حاجتها في حل مشاكلها ومقدرتها على أن تعيش في سلام مع بعضها، أن تحقق السلام، هو الذي يدعونا إلى النظر في حقائق الإسلام. الأمر الثاني هو أن المسلمين ليسوا على الإسلام، أن الإسلام قد مات في صدور الرجال والنساء، وهو يحتاج إلى بعث جديد. ونحن لا نحتاج لطويل تفكير في هذا الأمر، فإنه واضح حيث نظرت للمسلمين تجدهم لا وزن لهم ولا قيمة، مغلوبون ومستعمرون ومستغلون، وذلك لأنهم ليسوا على شيء من الإسلام. وموعود الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولكن المؤمنين حيث وجدتهم وجدتهم مهزومين، فلم يبقى إلا أن المسلمين ليسوا على الإيمان، فإن وعد الله لا يخلف. الأمر الثاني بعد النظرة العقلانية للموضوع، نجد النصوص تؤيد هذا الاتجاه، وهو أن النبوة الكريمة قد سبقت بذلك، حين قال النبي الكريم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتداعي الأكلة على القصع. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل لا يبالي الله بكم. وفي حديث آخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتم. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن؟ وفي الحديث الأول الغساء هو الدفيس القش الذي يحمل السيل أمامه، وقرينة الإشارة أن الناس يكونون خفيفي الأحلام، لا وزن لهم ولا قيمة ولا شخصية ترهب العدو وتجلب النصر. القرينة أن القلوب تصبح خالية من التوحيد من لا إله إلا الله، لأن الوزن عند الله بلا إله إلا الله. وفي الحديث مثقال ذرة من لا إله إلا الله أثقل من جبل أحد. وفي الحديث لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. فهذه الإشارة هي التي نرتكز عليها حين قلنا، بالإضافة إلى الموقف العام عندما تنظر إلى المسلمين حيث كانوا، هي التي نرتكز إليها حين نقول أن المسلمين ليسوا على الإسلام، نحن على قشور من الإسلام فقدت اللبة، اللباب مفقود، القشرة موجودة، وده دائما شان الجاهليات. فنحن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اليوم في جاهلية، هي الجاهلية الثانية، وردت لها الإشارة الخفيفة اللطيفة في قوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية الثانية موجودة، من أجل أن يعود المسلمون إلى الإسلام نحن نتحدث في هذه الأصول لسببين: لأن البشرية في حاجة حياة أو موت لحل المشكلة المواجهة الناس، حاجة حياة أو موت، لأن البشرية في الوقت الحاضر وصلت لمفترق الطرق، بل إن الحقيقة الواضحة أن الفلسفات المعاصرة وأعلاها الماركسية أكثر وضوح وأكثر تفصيل وأدخل في التطبيق وأكثر نجاح قد وصلت إلى الطريق المكفول، وأنها أصبحت عاجزة عن حل مشكلة المجتمع البشري. والبشرية عليها أن تختار أحد طريقين: إما أن تنحدر للهاوية أو ترتقي إلى مجالات السلام والرخاء. وقد أعلنت هذه الحيرة وهذه الحاجة بلسان القلق والاضطراب والحيرة التي تجتاح شباب العالم اليوم، في بصورة خاصة في منظمات الهيبيز مثلا. البشرية محتارة وهي تقف في هذا الطريق عند مفترق طريقين: إما أن تنحدر إذا لم تجد حل لمشكلة السلام، لأنه إذا اندلعت الحرب العالمية لا يمكن أن يكون إلا الفناء والدمار، أو ترتقي، وما أعتقد أنها عندها وسيلة لأن ترتقي غير الإسلام. دي الحاجة فيما يخص المجتمع البشري اللي خلتنا نتكلم كلامنا في الأصول. المسألة الثانية فيما يخصنا نحن المسلمين، لا يمكن أن نجد النصر في أي جهة إلا إذا رجعنا للإسلام، لأن مشكلتنا هي فساد داخلي، مش عدم السلاح ولا عدم الأعوان الذين يعينونه. نحن العرب المسلمين مواجهون بتحدي، هذا التحدي يقول: إما أن تخرجوا من التاريخ إلى الأبد، أو ترجعوا في التاريخ فتعيشوا لب الإسلام ولب المدنية الآلية الحاضرة. وده يعني تغيير جذري في أخلاقنا. وما يمكن أن يكون فيه عودة للإسلام إلا إذا استطعنا أن نعيد الروح لفهمنا للإسلام. ولو أن الأمر ترك من غير تبشير بأن الإسلام عائد لكان اليأس مطبق على الناس، ولكن بعد أن أخبرنا النبي بالنذارة اللقاء التي قالها في الحديثين الماضيين فقد بشرنا بأن الإسلام عائد. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. فإذا الأمر عائد ببعث السنة. وعندما نتحدث نحن عن تطوير شريعة الأحوال الشخصية أو من هنا تطوير شريعة الشريعة الإسلامية كلها، لا نعني تطوير الإسلام. وكثير من الناس عندما يقروا مثلا آخر كتاب صدر لنا تطوير شريعة الأحوال الشخصية ينكرون ذلك ويعتبرون أن الدعوة لتطوير الإسلام. نحن في اتجاهنا للحديث الغريب سنبين دقائق معاني ما نريد. وكما قلت ليس هناك عودة إلى الإسلام من جديد إلا إذا كانت العبارات القديمة حملت شحنة من المعاني الجديدة، لأنه نحن باستمرار نتطور في أن نفهم ديننا. الدين الإسلامي لا يتطور، ولكن الناس كلما أدركوا واتثقفوا واتسعت عقول ومواهب يتطورون في فهم الإسلام. وكذلك القرآن، القرآن لا يتطور ولكننا نحن نتطور في فهمه، ولكن الشريعة تتطور. وكمال الشريعة في مقدرتها على التطور، كمال الشريعة في أنها جسم نام حي مواكب لحيوية المجتمعات لتستوعب طاقة المجتمع ولتوجه خطواته في الترقي والتطور. فإذا الشريعة ليست هي الإسلام، هذا معنى لابد أن يكون موكد في الأذهان. الشريعة هي المدخل على الإسلام. الإسلام أول عندنا في الأرض وآخر عند الله في إطلاقه. كذلك القرآن نزل من إطلاق ربنا لنا نحن في الأرض، فطرف الدين طرف القرآن الذي نزل لأرض الناس ولامس واقع هو الشريعة. الحبل الممدود من السماء إلى الأرض هو الدين، طرف الذي لمس أرض الناس هو الشريعة. والشريعة المدخل، والشريعة في اللغة العربية المشرع. إذا قلت شرع شريعة إلى الماء يعني فتح طريقا إلى الماء. والإسلام قمة عند الله بالعبارة القرآنية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. عند هنا ليست ظرف مكان ولا ظرف زمان، وإنما هي للكمال، كمال الدين عند الله في كماله. وده المعنى الذي به أن الإسلام لا يتطور وإنما نحن نتطور في فهمه. ثم نزل القرآن بالشهادة للأرض، عندما شهد الله لنفسه في إطلاقه شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه هي الشهادة الكاملة المطلقة التي لا يشهد أحد لله إلا أن يشهد ربنا لنفسه، لأنه لا يعرف الله إلا الله. في هذا المستوى من المعرفة في لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو، الملائكة شهدوا شهادة دون شهادة الله لذاته، شهدوا في السماء وفي الأرض، وجب شهادة السماء للأرض في معنى ما جب الوحي لناس الأرض. وأولو العلم الرسل والأنبياء والعلماء، وده ما نقوله نحن في الأرض من لا إله إلا الله. على لا إله إلا الله في الأرض المشدودة للا إله إلا الله في السماء في الإطلاق، هذا هو الدين. ونحن نترقى من لا إله إلا الله في الأرض بالمعارف المستمرة، كأنما مثلنا الأعلى أن نشهد بوحدانية الله كما يشهد الله لنفسه بالوحدانية، وهيهات. هذا المعنى هو الذي يجعل الدين لا يتطور وإنما نتطور نحن ونترقى في فهمه. وعندما نتحدث عن تطوير الشريعة إذن بنطور طرف الدين الذي لامس أرضنا ووجه مصيرنا لنترقى في مراقي القرب من الله. حاجة ثانية تؤكد وهي في هذا الاتجاه هي أن الإسلام على مرحلتين، مرحلة الإيمان ومرحلة الإيقان. نحن في الوقت الحاضر لا نعرف من الإسلام إلا مرحلة الإيمان، وجابها حديث جبريل المشهور عندما رواه عمر بن الخطاب، قال: بينا كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تصوم الشهر، وأن تحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا، وأن تزكي. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر. قال: صدق. ثم قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ذهب جبريل يسأل عن الساعة، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول منها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الرعاء الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انصرف. قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نحن على هذا الحديث علمنا أن ديننا إسلام وإيمان وإحسان، وأن الإسلام هو الانقياد الظاهري فقط، القول باللسان والعمل بالجوارح، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تصلي وتصوم وتحج وتزكي. الإسلام بهذا المستوى أقل من الإيمان، حتى أن الأعراب عندما قالوا آمنا، جاءت الرواية عنهم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإسلام هنا أقل من الإيمان، لكن السر في أن جبريل عندما وصل إلى هذه الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان، وقف لأنه إنما جاء للأمة المؤمنة بدينها، هناك الأمة المسلمة، هناك الإسلام بالمعنى اللي يقول عنه ربنا: إن الدين عند الله الإسلام، أو من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام ده بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون الإسلام الذي هو دون الإيمان. الأمة المسلمة بمعنى الإسلام الكبير ده اللي هو الدين اللي قال عنه ربنا: إن الدين عند الله الإسلام. الأمة المسلمة بهذا المستوى كأمة لم تدخل في التاريخ إلى اليوم، وإنما هي مرتقبة، والدين مودع في القرآن، ونحن نسير إلى تبيينه من حقائق الآيات. المرحلة الأولانية مرحلة الإيمان، المرحلة الثانية مرحلة الإيقان، المرحلة الأولانية مرحلة المؤمنين، والمرحلة الثانية مرحلة المسلمين. دين المسلمين لم يذكر جبريل لأنه لم يجئ لتبيينه، لأن أمة لم تجئ بعده، وإنما بين في القرآن. مرحلة الإيقان تقوم في ثلاثة درجات أيضا، هي علم اليقين وعلم عين اليقين وعلم حق اليقين. وارد في القرآن: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النار. وارد في موضع آخر: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وكأنه المرحلة الثانية التي لم تذكر في حديث جبريل وإنما أهملت لحكمة، هي أنها موجودة في القرآن ولم يجيء وقتها يومئذ. المرحلة الثانية أيضا تقوم على ثلاث درجات: علم اليقين وعلم عين اليقين وعلم حق اليقين. ثم يجيء الإسلام متوج لهذه الصورة، فكأنما الإسلام حركة مستمرة في الترقي والقرب من الله، تقع في 7 درجات: الإسلام الأولاني والإيمان والإحسان وعلم اليقين وعلم عين اليقين وعلم حق اليقين، ثم الإسلام. الإسلام الأخير هو الاستسلام الراضي بالله للقيادة التام له. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. والقصة تجي في تبيين الإيقان، تحوم حول إبراهيم كلها، وده السر في أنه دي ملة إبراهيم. أبوكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. العبارات اللي بترد في القرآن في الإشارة إلى إبراهيم بأنه هو الرسول الإسلام، الإسلام ملة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. السر فيه أنه درجات الإيقان تلف كلها حول إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. جاء فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. أراه ربنا كيف يحيي الموتى بهذه الصورة، ثم قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ما قال ليكون من المؤمنين، لأنه مسألة الإيمان منتهي عنده. أولم تؤمن، قال بلى، فأصبح هو بيطلب الإيقان. يمشي لقدام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الكلمات التي ابتلى بها ربنا إبراهيم الخليل 4 كثيرة، لكن وردت الصورة لها ب4. أولاها عندما أراد النمروز أن يقذفه في النار المشهورة، وضع في المنجنيق لأنه لهيب النار كان حامي من بعيد يأخذ الناس، فروي أن يرمى بالمنجنيق، جهاز زي النبلة بتاعت الأولاد ومعروف في الحروب في الماضي. قال طلع عليه جبريل قال له هل لك حاجة في أشد ساعات الضيق؟ قال لي أما إليك فلا. قال فإلى الله، قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. فورد الخطاب للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم الحاسة الثانية بعد أن نجا من النار انحدر إلى مصر ومعه زوجته سارة وكانت جميلة، وكان فرعون يطلع للنساء الجميلات ليحوزهن في قصره، فسأل، فرأى إبراهيم أنه لو قال هي زوجتي قد يقتل، فقال هي أختي، هي بنت عمه وهي وحدها المسلمة معاه، فأخذت إلى فرعون، وفرعون وإبراهيم مشى ورقد في محله مطمئن لربه. فيقول أنه كلما قرب فرعون تقول له أتركني لأتهيأ فتتوضأ وتقول اللهم إن كنت أحصنت فرجي إلا عن زوجي فلا تسلط علي هذا العيب. وكل ما قرب منها أخذته إغماء إلى أن اطلع على أنها هي زوجة لإبراهيم. أصبح من الصباح ردها إلى زوجها ووهبها، منحها هاجر، القصة المشهورة. ودي مسألة كبيرة جدا عند الإنسان إلا إذا كان شديد الثقة بربه. المسألة الثالثة عندما خرج بهاجر وولدت إسماعيل، أمرته سارة أن يخرج من جنبها هي وولده، فجاء أسكن في واد غيد زرع في العطش والحر وترك هي وطفلها وذهب. الله أمرك؟ قالت له هاجر بذلك؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. المسألة الرابعة أنه أمر بأن يذبح ابنه، ف شرع في الذبح. فدي الأربعة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمام. بعد التجارب دي كلها جاءت الصورة إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذا هو الإسلام الذي نبحث الآن عن بعثه، مرحلة الإيمان ومرحلة الإيقان. الإسلام بداية ونهاية، يسير في سلم لولبي له 7 درجات: الإسلام والإيمان والإحسان وعلم اليقين وعلم عين اليقين وعلم حق اليقين، ثم الإسلام المتوج للأمر ده وهو الدين الذي تنتظره البشرية وهو دين السلام. ونحن نحتاجه كما تحتاج البشرية، لكن إذا ما فهمنا دقائق أمره لا نستطيع أن نبعث في أنفسنا ليحقق لنا النهضة وليعود خلاق في صدورنا وقلوبنا كما كان في أول العهد. الأمة المسلمة لم تجي بعد، وإنما جاء طلائعها، الأنبياء والرسل كانوا مسلمين، الأمم لم تكن مسلمة. موسى كان مسلما ولكن أمته كانت اليهود، عيسى كان مسلما أمته كانت النصارى، محمد كان مسلما أمته المؤمنون. وأما الأمة المسلمة فقد اشتاق لها وتطلع عندما قال واشوقاه لإخوان الذين لما يأتوا بعد قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال بل أنتم أصحابي. واشوقاه لإخوان الذين لما يأتوا بعد أولسنا إخوانك يا رسول الله بل أنتم أصحابي. عندما قالها للثالثة قالوا من إخوانك؟ قال قوم يجيئون في آخر الزمان للعامل منهم أجر 70 منكم. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم. قالوا لماذا؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فإذا كان فهمنا أن الإسلام عنده معنى قريب لنا هو المعنى البدائي، ثم معنى بعيد مننا هو المعنى النهائي اللي هو الاستسلام الراضي، إذا كان فهمنا أن الدين عنده معنى بعيد مننا ومعنى قريب هو ما نسميه الشريعة، يبقى اتجه الأمر كله إلى أنه معاني الدين، ودي تجي من القرآن، معنيين معنيين: معنى بعيد في القمة ومعنى قريب من أرض الناس. وهذه به الإشارة، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. حتى في عبارة تلين جلودهم وقلوبهم في معنيين: القلوب هي المعنى اللي في اللبة في الداخل، والجلود هي المعنى في القشرة في الخارج. والسر في أن القرآن عنده معنيين معنيين مثاني أنه كلام من الرب تنزل للعبد، فحيث هو عند الرب هو الصورة اللي قلنا عنها قبل في شهد الله أنه لا إله إلا هو. القرآن عند الرب هو الصفة القديمة القائمة بذاته، هي ذات الله. ولذلك نحن نقول القرآن كلام الله، الكلام ده كلام الله صفة قديمة قائمة بالذات، وهي في التناهي هي الذات. لكن هذا القرآن نزل لنا نحن لنفهمه، ولذلك ربنا يقول عنه حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذا فهمنا المعنيين معنيين يبقى المعنى الأولاني من الدين، إذا قلت الإسلام أو قلت الأمة المؤمنة أو قلت الشريعة أو قلت السنة، كل معنى من المعاني دي عنده صورة. المعنى الأولاني اللي كنا بنعرفه نحن وعشنا عليه وعلمناه هو المعنى القريب مننا، وده كان متنزل للأمة في القرن 7 وهي أمة المؤمنين. ولا يمكن نحن أن ننهض إلا إذا فهمنا المعنى البعيد، ليكون عندنا ترقي وانتقال من صورة ما نزل للقرن 7 لصورة ما يناسب مجتمع القرن 20 الذي تحدثنا عنه قبل قليل. حتى الشهادة لا إله إلا الله عندها معنيين: المعنى اللي كان في الماضي هو أنه لا إله إلا الله معناه لا مخلوق لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وبذلك الناس تركوا عبادة الأوثان كأنه في آلهة. لا إله إلا الله في المستوى البدائي كأنه في آلهة معبودة غير الله، لكن عبادته باطلة. والعبادة الحقيقية هي عبادة ربنا فقط، عبادة الله بالتوحيد. وبالمعنى ده كسرت الأصنام، الأصنام الحسية اللي كانت موجودة في الكعبة 360 صنم عند فتح مكة كسرت، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. لا إله إلا الله طهرت البيت من الأصنام الحسية. المعنى الجديد ما راح يكون في المستوى ده، لأنه نحن في جاهليتنا الأخيرة، في حالنا الحاضرة، نحن بعيدين من الدين، ولكننا لا نعبد الأصنام ولا نئد البنت ولا نقطع الرحم، بل في كثير من العاطفة الإنسانية بيننا، حتى أن البشرية في أي مكان من الأمكنة إذا أصابت مصيبة أو اجتاحت جائحة، الإنسان هنا في السودان يأس عليها ويعطف عليها. ففي نوع من الرفاعة وصلناه بديننا وبفضل الله، ثم بديننا ثم بالتطور العام في الثقافات العامة في محصول البشرية. لا إله إلا الله ما بدعو الثاني في مستوى تكسير الأصنام الحسية، لأن الأصنام الحسية ما في، لكن في الأصنام المعنوية في الشرك الخفي. ولذلك لا إله إلا الله تعود في مستوى مهد له القرآن أيضا، معناها الخالق لكل الأفعال، الفاعل لكل فعل في الوجود هو الله وحده، الفاعل واحد، دي سميت وحدة الفاعل في مدارج التوحيد. الله خلقكم وما تعملون، أو يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أو فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أو هنا تجي المسألة دي تواجه مسألة الرزق فينا، كأن شركنا نحن أن نشرك أنفسنا مع الله، لأن نحن بنفعل وهو بيفعل، نحن بنخلق وهو بيخلق، وفي شبه بين خلقنا وخلقه. حتى تجي العبارة أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. والشبه بين خلقنا وخلقه أنه مثلا النجار النجر الطرابيزة دي لابد علم في الأول، ولا يمكن أن يعمل بدون ما يعلم، ثم أراد، بمعنى أنه علمه أخذ صورة محددة، كان تكون قرصته كم في كم، ارتفاع كم في كم، الخشب اللي بتصنع منه تخانته كم، دي مرتبة الإرادة منها، ثم قدر عليها، تحركت عضلاته في العمل بآلاته فخرجت. ربنا خلق الوجود برضو بالعلم والإرادة والقدرة، نحن نخلق بالعلم والإرادة والقدرة، هو يخلق بالعلم والإرادة والقدرة. هذا مجال الشرك كله. ولذلك يجي يقول ربنا أنه الأفعال الكبيرة أنتم ما بتستطيعوا أن تدعوها لأنفسكم، ما بتشاركوا فيها لأنه واضح عجزكم عنها، لكن شرككم في الأفعال الصغيرة. يجي القرآن يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فأنى يوفكون، أنى يوفكون أين ينصرفون على الأفعال الصغيرة. ولذلك تلقى الآية دي مسبوقة وملحوقة بآيات في مسألة المعيشة والرزق، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فأنى يوفكون، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له والله بكل شيء عليم. الإشارة هنا كأنه بقول إذا سئلتم من خلق السماوات والأرض بتقولوا الله، لأنه ما عندكم طاقة في ادعاها، عجزكم ظاهر عنها، لكن إذا سئلتم من يرزقكم تقولون مهنتنا، وظيفتنا، صراعتنا، تجارتنا. لكن التوحيد عايز يقول أنه الرازق هو خالق السماوات والأرض، اللي بيوصل رزقك ليك هو الخلق السماوات والأرض، ويجب أن تستيقن دي. فإذا استيقنت دي كثير جدا من المزام اللي بتتصف بها أخلاقنا، كثير من الحرص ومن البخل ومن البغض ومن التنابز ومن الحرب، دي كلها تنتهي إذا استيقنا أنه الله هو الموصل لك رزقك، وأنه رزقك لا يمكن أن يأكله غيرك. إذا اطمأنت نفوسنا من ناحية الرزق يبقى التوحيد بكسر الأصنام المعنوية الملت قلوبنا، زي ما كسر قبيل في القرن السابع بصورته البدائية ديك في الفهم الأصنام الحسية. فيبقى إذا كان فهمنا نحن المسائل بالصورة دي أنه معاني ديننا معنيين المعنى الأولاني نزل للأمة المؤمنة، والمعنى الثاني مدخر للأمة المسلمة، بننهض، لأنه بكون في فكر جديد يحرك حياتنا من الداخل. في مستوى الأصول دي تجي المسألة بعد لا إله إلا الله، تجي المسألة في الصلاة. الصلاة أيضا نحن ما نعرفها، لأنه زي ما قلنا عن الإسلام أخذنا صورته الظاهرية، لا إله إلا الله أخذنا صورته الظاهرية، كذلك نحن في الصلاة عاجزين عن أن ندرك حقيقة الصلاة. ومن أجل ده في الوقت الحاضر الناس ما بصلوا، الناس صلاتهم لا روح فيها ولا معنى ولا فكر، وإنما هي صلاة بالعادة، ولذلك أصبحت ميتة ولا يمكن أن تنبعث فيها الحياة إلا إذا دخلت فيها الفكر، دخل فيها الفكر ودخل فيها المعنى والروح. هنا الصلاة برضو عندها المعنى القريب والمعنى البعيد. المعنى القريب في الصلاة ده ما فرض عند سدرة المنتهى، الصلاة كلها فرضت في المعراج عند سدرة المنتهى، تخلف جبريل فجاء الحديث تقدم، أهذا مكان يترك فيه الخليل خليله؟ قال هذا مقامي ولو تقدمت خطوة لاحترق. فسار نبينا في أنوار الشهود الذاتي إلى مقام حكى عنه القرآن، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر وما طغى معناها النبي فكره ما اشتغل بالماضي ولا بالمستقبل، ما زاغ ما اشتغل بالماضي ولا ما طغى ما اشتغل بالمستقبل. ونحن في الحقيقة باستمرار ما بنعيش في اللحظة الحاضرة، باستمرار نحن نعيش في الماضي والمستقبل. بندول الساعة بتاع فكرنا يشتغل بالصورة دي حتى اللحظة الحاضرة لا نكاد نعيش فيها إطلاقا. ومن أجل ده جاءت الصلاة، عشان تنسحب انت من مشاغلك في الماضي والمستقبل لتنحصر. وأكثر ما يوزعنا الرزق، ومن أجل ده جاءت لا إله إلا الله لتقول لك أنه رزقك ده زي أجلك. عند الموحدين الرزق زي الأجل، إذا أنت جاري من الرزق الرزق يحصلك، إذا أنت جاري من الأجل ما بتفوت الأجل. الصورة دي إحنا نجر من أجلنا لكن لا يمكن أن نفوته، ونجل على رزقنا لكن لا يمكن أن نحوز إلا رزقنا. أجل حديث في تطمين المسألة دي في التوحيد قال: ما قدر لماضغيك أن يمضغاه لا بد أن يمضغاه، فخذه بعزة نفس تربت يداك ولا تأخذه بذلة نفس. ما قدر لماضغيك أن يمضغاه لا بد أن يمضغاه، ده توكيد أن رزقك وأجلك حالة واحدة مكتوبين لك ولا بد من وصولهم لك، لكن اليقين بهن هو المطلوب أن نحصله. اليقين بأن تشعر بأن رزقك بيجيك ولو كنت عزيز، هذا نك في علمنا اللي بيخلينا نحن نتهافت ونتملق ونكذب ونغش جرينا وراء الرزق، لأن التوحيد قليل. هيجي يقول نبينا في الباب ده: لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فإذا كان انت بالتوحيد، التوحيد بداية وبيمشي الإنسان بيزيد فيه باستمرار، إذا كان اتجهت للزيادة ثم استعملت الصلاة استعمال صالح، يجي الحركة بتاعة اضطراب خاطرك في الماضي والمستقبل تقل، وتكون عندك لحظة في أن تعيش في الوقت الحاضر، وهي في الحقيقة دي المعيشة الحقيقية. نحن عندما نعيش في الماضي والمستقبل نحن ضايعين ضياع حقيقي، لأن الماضي لا تستطيع أن ترده والمستقبل لا تستطيع أن تغيره حين يجيء وقته، فكأنه حياتنا عبث، حياتنا وهم، إلا إذا استطعنا أن نستقر في اللحظة الحاضرة لنعيشها. والصلاة جات من أجل ده، وده المقام اللي فرضت فيه الصلاة: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. وهو في تفسير الكلام ده قال: ليلة عرج بي انتسخ بصري في بصيرتي فرأيت الله. انتسخ بصري اللي قال عنه ما زاغ البصر وما طغى، يعني توحد. النبي كانت ما عنده عيني راس وعين قلب، ما عنده عين بصر وعين بصيرة، يتوحد. وده المعنى اللي نفي عنه، التوزيع هو اللي نفي عنه، ليكون في وحدة زمانية ووحدة مكانية ووحدة ذاتية. ومن هنا رأى الله: يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ثم عندما عاد لمكة جاءه جبريل بالصلاة. الصلاة جاءت من مقام جبريل اللي هو مقام يحكي عنه القرآن قاب قوسين أو أدنى عند سدرة المنتهى. في الصورة دي جاءت الصلاة الشرعية، الصلاة الشرعية بهيئاتها وحركاتها المعروفة وأكاتها المعروفة. فأمر نبينا بأن يستعمل ليترقى بها لمقام ما زاغ البصر وما طغى. جاءوا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو الذي قام بين يدي الله بعد أن تخلف عنه جبريل وحكى عنه القرآن: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. نبينا عبر عن الوضع ده زي ما هو العادة، نحن ما فهمنا. قال: الصلاة صلة بين العبد وربه، وقال: الصلاة معراج العبد إلى ربه. نحن افتكرنا أنه حاجة واحدة، لأننا فهمنا زي ما قلنا على الإسلام وزي ما قلنا على لا إله إلا الله في الدرجة القريبة مننا، لكن الوقت جاء أن نفهم من البعيد مننا. سلفنا كان الفهم ده جديد له، ولذلك بعث فيه جدة في فكره في خلقه. أما نحن المعنى ده أصبح ميت عندنا، وأصبحت صلاتنا باللف في حلقة مفرغة ما بنترقى ولا بتكون لها أثر في أخلاقنا، وتجي العبارة عنه برضو بالإنذار بالصورة دي عشان نكون على استعداد وفهم. قال: رب مصل لم يقم الصلاة، رب مصل لم يقم الصلاة. مصل لأنه شكله في الظاهر شكل مصلي بحركاته، لكن صلاته ما قائمة لأنه ما فيها روح، والأشياء تقوم بالروح. أنت وأنا عندما تخرج الروح من أحدنا يبقى الجسم فاسد. ثالث: أحب الناس إليه وأعطف الناس له وأكثر الناس إكرام له يدفن بسرعة لأنه بينتن وبتحلل. نحن صلاتنا ما فيها روح، فيها جسد بدون روح، وده معنى كلامه: رب مصل لم يقم الصلاة. وأكثر من كده قال: رب مصل لم تزده صلاته من الله إلا بعدا، رب مصل لم تزده صلاته من الله إلا بعدا. هذه تجي أخذا من الآية. الآية تقول: فويل للمصلين، ويل يعني بعدا، اللي جاءت لم تزده من صلاته من الله إلا بعدا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. المصلين سماهم مصلين لأنهم هيئة مصلي، أو لأنهم بيدخلوا في الملة بقولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله أصبحوا مصلين من هنا، لكنهم عن صلاتهم ساهون. هم حركاتهم صار حركات مصلي، لكن روح صلاتهم ما في. ممكن تقول صلاة في صلاتهم ما في، الروح في الجسد ما في، صلاتهم جسد بلا روح. فقال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون. المرائي اللي ظاهره غير باطنه. المصلي وصلاته ما فيها قيمة ما فيها روح، بيظهر لك انت مصلي لكن في داخله ما هم مصلي. من هنا جاء مرائي. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، والماعون في مستوى التفسير ده القلب، كلام القبيل قلناه، القلب هو بيت الله، ونحن بالأصنام المعنوية الشرك الخفي الحرص والبخل والمباغضة للناس وسوء الخلق، كأنما بنملى قلوبنا بأشياء ما بكون معها الله، شرك. المعون في التفسير الظاهر طبعا معروف، المعون الحسي يعني الإبرة والفاس والطورية والميكروفون والطرابيزة، دي هي المعون. لكن في حقيقة الموضوع ده تفسيره هو ده: يمنعون الماعون. فيكون القلوب ما فيها صلاة والأجساد مصلية، وده بطبيعة الحال ما نحن نشكوه الآن المسلمين نشكوه، وبعض الناس راضي عنه وما شاعر بالنقص فيه. إذا كان الوضع هو ده يبقى الصلاة في الحقيقة وسيلتنا، الصلاة مش غاية، الصلاة وسيلة. إذا كان انت عرفت الغرض ده يبقى لابد أنك تتوسل بها للسير لقدام. وسيلة لشنو؟ وسيلة للرضا بالله. هناك يقول: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أو يقول لموسى: وأقم الصلاة لذكري. أو يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أو يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وده المعنى اللي به الصلاة معراج، المعراج السلم. إذا أنت ماشي مثلا لأوضة في الدور الثاني بتكون قدامك سلم 15 أو 20 درجة زي ما يكون، بتطلع فيه باستمرار وانت مترقي ماشي لفوق لأنك انت عارف ماشي وين. لكن في مسألة الصلاة نحن لأننا ما نعرفين ماشيين بها وين، دائما واقفين في السلم الأولاني. حسيا نحن ما بنعمل المسألة دي لكن معنويا بنعملها. فإذا كان الموضوع ده أصبح واضح بتصبح في الصلاة روح لتغير ولتطور وترترقي بها لقدام. وده يجي من تدقيق الفهم في كل كلمة من كلمات ديننا، وكل الفهم ده يؤخذ من القرآن. الأصول اللي أنا عرضتها عليكم بتنتهي إلى أن القرآن فيه أصول وفروع، فيه القرآن المكي والقرآن المدني. القرآن المكي أصول والقرآن المدني فروع. القرآن المكي هو دين الأمة المسلمة، والقرآن المدني هو دين الأمة المؤمنة، وعليه قامت الشريعة للأصحاب. على الأصول قامت السنة النبوية، شريعة نبينا كانت على الأصول، شريعته كنبي قامت على أصول الدين، شريعته كرسول بلغ للأمة ورقبها الأمة وعلم بها الأمة قائمة على الفروع. وشريعته في مستوى الأصول هي ما تسمى السنة، شريعته في مستوى الفروع هي شريعته لأمته. وهو قال قولي شريعة وعملي طريقة وحالي حقيقة. من الحاجات اللي بنحتاج أن نعيد فيها النظر في فهمنا أن السنة مش هي الشريعة. هسا ما يعلمون يا علمانا أن الشريعة هي حال النبي وقوله وإقراره، إقراره شريعة وليس بسنة. بعض يقوله شريعة وليس سنة، لكن السنة هي عمله في خاصة نفسه. السنة شريعة وزيادة، تكليفه بها زايد لمكان معرفته من الله، دي السنة. أو تلقى في المستوى ده أن زكاته في المال غير زكاة الأمة، آية من كتاب الله في الزكاة في الأصول. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو هو فسر بكل ما زاد عن حاجته الحاضرة. شريعة الأمة آية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. سنة هي أنه ينفق عنه كل ما زاد عن حاجته، والأمة ما مكلفة بهذا شرعا، ما في تكليف بأن تنفق عنك ما زاد عن حاجتك لأن الأمة لا تطيق ذلك. إذا كان جيت في الصلاة برضو، صلاة الليل في السنة مكتوبة على النبي، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. دي الحكمة في زيادة التكليف له. السنة في مستوى أن صلاة الليل مفروضة عليه. أيضا في الصيام، صيامه عنده نوع من الصيام يواصل فيه، والصوفية جو من بعد سموه الصيام الصمدي، المواصلة أن يصوم من الفجر لغاية النهار الأولاني والليل الأولاني والنهار الثاني والليل الثاني لغاية نهاية النهار الثالث حتى يفطر. فبعض الأصحاب رأى كان عايز يواصل، قال نهاهم عن ذلك، قال لا تواصلوا الصيام. قالوا فإنا نراك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كأحدكم فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فإذا السنة، وده ما يجب أن يكون واضح عندنا، غير الشريعة. السنة شريعة وزيادة، فيها توكيد زيادة لمكان معرفته هو. السنة دي كانت على وصول الدين، والشريعة كانت على فروعه. السنة كانت على القرآن المكي، والشريعة كانت على القرآن المدني. والقرآن المدني قرآن فروع، والقرآن المكي قرآن وصول. ليه؟ لأن القرآن المكي قرآن مسؤولية، الإنسان فيه حر على شرط أن يحسن التصرف في الحرية، فإذا نهض بمسؤوليته ليس عليه من سبيل. حتى ربنا يقول للنبي فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ده في القرآن المكي. لكن الآيات دي يمكن تزيد عن 40 آية، سميت آيات الإسماح، الآيات دي نسخت بالقرآن المدني اللي هو القرآن الفرعي، ونسخت بتدريج لغاية ما جاءت وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. انتقل العهد المكي بدأ يتدرج نحو العهد المدني. أول ما نزل في مرتبة التدرج وزن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم لقدام وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ثم نزلت وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ومن هنا قال نبينا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله، وشرع الجهاد. وآيات الإسماح الآيات الأصلية سحبت نسخت لأنه ظهر ظهور عملي أن الناس دون مستوى المسؤولية، جعلوا تحت الوصايا وجعل النبي وصي عليهم. الوصول دي لابد لكم من النظر فيها، ولا يمكن أن يكون في عودة للدين مرة أخرى إلا إذا فهمنا دقائق الأمر ده، ينبعث به فكر جديد في عملنا والروح جديد في عبادتنا. نحن من المنطلق ده يمكن أن ننصرف لحديث موجز عن شريعة الأحوال الشخصية، وبيصبح كلامنا في مستويين: مستوى الحديث عن الأصول الذي لا يمكن أن يكون في حديث عن تطوير الشريعة إلا باعتباره، ثم القسم الثاني من حديثنا سيكون عن شريعة الأحوال الشخصية. شريعة الأحوال الشخصية هي شريعة الأسرة، شريعة العلاقة بين الرجل والمرأة والأطفال بيناتهم، الزواج وما يتبع الزواج من أوضاع، دي شريعة الأحوال الشخصية. ونحن نعتقد أن سيجي اليوم اللي تسمى شريعة الأسرة. شريعة الأحوال الشخصية الاسم ده عنده ملابسات في التاريخ معروفة. شريعة الأحوال الشخصية بتنبع من آيات الفروع. عندما نسخت آيات الأصول في حق الأمة وجعل أمرهم إلى النبي كوصي عليهم، النبي وصي على الرجال والنساء، داخل وصاية النبي جاءت وصاية الرجال على النساء، وصاية داخل وصاية. الوصاية الرجال على النساء في آية القوامة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. من الآية دي نشأت مسألة الأحوال الشخصية، فيها أن المرأة حظها دون الرجل لأنها هي قاصرة وهو رشيد، الطلاق بيد الرجل، الرجل مرخص له أن يتزوج أربعة، المرأة على النصف من الرجل في الشهادة، المرأة على النصف من الرجل في الميراث، في مسائل أخرى زي بيت الطاعة مثلا، أشياء تتبع. لكن الحاجة المهمة هي ما يتعلق بالزواج وتعدد الزوجات والطلاق والشهادة، دي المسألة المهمة، الميراث بطبيعة الحال. لكن مما قدمنا من المقدمات بيبقى مسائل كثيرة بتكون محلولة بطبيعتها. نحن عندما نتحدث عن الأصول والفروع بندعو إلى بحث الأصول. الأصول كانت منسوخة في القرن السابع لأنها أكبر من مجتمع القرن السابع، وكانت صاحبة الوقت الفروع لأنها قريبة لمستواهم. اليوم نتداول النص الآيات اللي كانت منسوخة تصبح هي صاحبة الوقت لأنها هي الأصل. العمال والتنظيم بالصورة دي جاءت الأجر المساوي للعمل المساوي، فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كأنما فيها صورة من الوضع ده اللي وصلنا له ونحن بطريقة من العراق الطبقي. هذه هي آية الأصول. إذا انبعثت آيات الأصول هناك في الدين فيما يخص المرأة تنبعث: لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ودي آية الرجاء فيما يخص النساء، كما أن آية الرجاء فيما يخص الرجال المستضعفين هي آية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، التي تنسخ آية السيف وتنسخ آية الشورى، وكانت قبل ذا منسوخة بآية السيف ومنسوخة بآية الشورى. هنا ندخل في موضوع شريعة الأحوال الشخصية. برضو بإيجاز الزواج. الزواج عنده 4 أركان: المحل والشاهدان والولي والمهر. دي أركان الزواج. المحل والمراد به أن تكون المرأة المراد زواج غير محرمة شرعا على الرجل الذي يريد أن يتزوج، كان تكون أخته أو أمه أو خالته أو بنت أخته أو بنت أخوه أو أخته من الرضاع، أو كان تكون زوجة لرجل آخر، أو أن تكون مطلقة رجل آخر لا تزال في عدته. ده معنى المحل. الركن ده إذا كان ما فيه اعتراض من النواحي اللي ذكرناها يبقى الركن مستوفي. الحكاية الركن الثاني الشاهدان، أن يكون هناك شاهدان، أن يكون هناك رجلان يشهدان على أن العقد حصل بين فلان وفلانة. والمراد من الشاهدان من الشاهدين أنه إذا كان حصل خلاف اقتضى الاحتكام إلى القضاء يبقى الشاهدان يثبتان وقوع العقد. في حكمتان فيهم، أنه بوجودهم يكون في إعلان للزواج، الناس يعرفوا في أضيق الدوائر يعرفوا أنه فلان وفلان الزواج، وأنه ده واحد يحفظ الأنساب، اثنين يقطع لسان السوء من الثرثرة وتناول عرضهم إذا كرهوهم مع بعض. بطبيعة الحال مطلوب الشرع أن يكون الإعلان أكثر من كده، ولذلك عند العقد يكون في كواريك من الرجال وزغاريد من النساء، وبعض العيارات النارية تطلق، وبعض العزايم ولايم للمحاسيب والأصدقاء والأقرب والجيران. ده كله مطلوب في الشرع ليكون في إعلان. هنا تجي مسألة أنه ركن المحل وركن الشاهدان ستظل البشرية محتاجة لهم وسيظلان قائمين ما دام هناك مجتمع، ما بيدخل تطور. يبقى الركن الثالث اللي هو الولي. كل عقد ما يباشر ولي يعتبر عقد باطل. كل عقد تعقد المرأة على نفسها الولي ما في باطل، اللهم إلا السادة الحنفية. السادة الحنفية قالوا أن الولي مهم، لكن مش شرط يكون موجود وجود حسي، يمكن أن تفصل رغبة في القانون، يمكن أن يرعى فيما يرغب هو. فقالوا إذا كان المرأة عقدت على نفسها وراعت ما يطلبه وليها العقد ده يكون صحيح، وإن كان الولي غايب. رغبته مثلوها في شيئين: الكفاءة ومهر المثل. الكفاءة برضو أقاموها على 6 دعائم. الكفاءة في الإسلام وفي الدين وفي النسب وفي الحرية وفي المال وفي الحرفة، يعني غير المسلم ما هو كفاءة للمسلمة. إذا كان مسلم جت مسألة الدين، إذا كان ما هو دين، إذا كان فاجر، إذا كان فاسق، ما هو كفاءة للدين البرة. العبد ما هو كفاءة للحرة. صاحب النسب الخسيس ما هو كفاءة للشريفة. الفقير المدقع ما هو كفاءة لبنت الغني. صاحب المهنة الوضيعة ما هو كفاءة لبنت صاحب المهنة الرفيعة. ده تفصيل للمسألة. بطبيعة الحال يمكنك انت ان تشوف ان مسألة المال ما حقها تدخل، مسألة المهنة ما حقها تدخل، لكن في الوضع اللي وضع وقتها في حكمة كبيرة في المسألة، كأنهم هم لرغبة في استمرار العلاقة دي شافوا انه اذا كان الفقير المدقع الزوج بنت الغني ونزل من قصر ابوها جات سكنت معه في كوخه في فراش خشن وأكل جاف ومعيشة غليظة قد يموت الحب في صدرها وينتهي الأمر بالفشل. كذلك في مسألة الحرفة فكانت فيه حكمة رفيعة وضعه ده. قالوا إذا كان البنت الرشيدة عقدت على نفسها وراعت النقطة بتاعة الكفاءة يبقى عقدها صحيح. إذا كانت برضو ببهر المثل اللي هو في الحلة اللي هي فيها ولا الفريق اللي هي فيها ما يدفع لمثلها دفع، يبقى الوضع ده درشيد، والمرأة تصرفت تصرف لا طعن عليه. وأن وليها إذا كان جاء قال بعد ذاك أني أنا ما بطعن في فلان ولا في أنه دفع المهر المناسب، لكنه برضو أنا ما موافق على الزواج، لا يؤخذ برأيه. ده فيما يخص الولي، كأنه أستاذ الحنفية فتحوا المجال برضو في بداية الأمر، فتحوا الأمر في مسألة الولي ليتطور لتكون المسؤولية أمام القانون. وده الكلام اللي قبل قلناه نحن في الأصول، الأصول تعطي المسؤولية للإنسان الرشيد ليكون مسؤول عن عمله أمام القانون. هنا تجي النقطة الرابعة اللي هي مسألة المهر. مسألة المهر هي ركن، لكن المهر ليس شرط صحة في الزواج، وأن النبي زوج بدون مهر، زوج بمهر قليل، وزوج بآية من القرآن، وزوج بدون مهر. والركنين ديل بالصورة دي منفتحان على التطور، يعني كأنه المرأة يمكن أن تكون رشيدة ومسؤولة أمام القانون عن تصرفها، فإذا أحسنت التصرف فهي ولية أمر نفسها، وده أشار له أستاذ الحنفية من بدري. وفي الناحية الثانية أن المرأة يمكن أن تزوج نفسها بدون مهر مادي، بل الحقيقة أنه الإنسانية لما تمشي لقدام والمرأة تشعر بمكانتها لا يمكن أن ترضى بالمهر المادي، تطلب مهر معنوي، زي الصورة الواردة في أنه النبي مثلا زوج بالقرآن، كأنما الرجل اللي عنده القرآن رجل أحسن من الرجال الثانيين، ده عنده أهلية لأن يكون زوج صالح. من هنا يجي يسقط المهر الحسي في الأمر ده. وفي الحقيقة لما تنبعث الأصول بيبقى مهر المرأة زوجها كله، هي كلها له وهو كله لها. والنقطة دي بطبيعة الحال بتجي في مسألة التعدد، التعدد ما في الأصل، في أصل الدين الزوجة الواحدة للرجل الزوجة الواحد، وشريعة التعدد شريعة مرحلة قائمة على الفروع وليست قائمة على الأصول. وعندما تدعو أنت لبعث الأصول بينتهي العمل بالتعدد إلا إذا كانت في ضرورات معينة، راح نتكلم عن الضرورات المعينة. لكن الضرورات العمومية اللي أباحت التعدد أن الشريعة جات مشدودة لواقع الناس في الجاهلية، وفي الجاهلية المرأة حق الحياة منكور عليها لأنها كانت بتدفن حية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. من أجل ده ما كان ممكن أنها يقفز بها من وضع المهين ده ليقول أنها مساوية للرجل، لابد لها من فترة تترقى فيها وتقوم على قدميها وتملأ شخصيتها، تملأ المكان المطلوب أن تقيف فيه، القامة المطلوبة أن تملاها. برضو كان عدد الرجال أقل من عدد النساء، حتى أنه في الجاهلية كان الناس يتزوجوا 10 و15 امرأة، بعض الناس دخلوا في الدين وتحتهم 10 و15 زوجة، فالنبي قال لهم اختر منهن 4. أجت تعدد إذن مشدود لرواسب الماضي في المجتمع، وجات جل الأمر به فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. أو يجي في آية تانية يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ده الأصل. لكن لضرورة التعدد في المرحلة نسخ الأصل فقال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق، فكأنه في المرحلة تجاوز عن بعض الميل. وجات السنة اللي تقول بعض الميل هو ميل القلوب، انت مطلوب منك أن تعدل في الجسم، في الكسوة وفي السكن وفي المعايشة وفي الملايلة، لكن إذا مال قلبك لواحد من الأربعة ده ما أنت ما مسؤول عنه، ده بعض الميل اللي سمح لك به فلا تميلوا كل الميل. عندما ينبعث أصل الإسلام، أصل الإسلام ما بتجاوز عن بعض الميل. بعض الميل في أصل الدين ظلم، الدين طالب بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هنا إذا كان جاء العدل في ميل القلوب دخل في الصورة حتى متى تكون واحدة. هنا في لما انت تتكلم عن انه المهر يكون معنوي وينبعث الاصل من هنا، يبقى المرأة ما بتشترى، ما بيدفع لها اي شيء، زوجها كله لها وهي كلها لها، ده الاصل، وده في الحقيقة ما يستقيم مع كرامة المرأة المقبلة. يجي تاني امر الطلاق. الطلاق في الشريعة الان بيد الرجل، لكنه في اصل الدين حق للمرأة وحق للرجل. اما لانه المرأة قاصرة وتحت وصاية الرجل، تصرف في حقها صودر، زي ما يحصل لمال اليتيم، مال اليتيم هو قاصر بيكون عند الوصي عليه، وهو ممنوع من التصرف فيه، اذا آنس منه رشد بعد ما يبلغ يدوه ماله. هنا ده يؤكد انه في الشريعة في الوقت الحاضر في التفويض. التفويض عندنا نحن هنا في السودان معمول به شرعا وقضاء، والتفويض معناه انه اذا كان المرأة اشترطت على الرجل عندما تقدم لزواجه، قالت له انا بتزوجك لكن على شرط تجعل امري لي اطلق نفسي متى شئت، اذا وافق اصبح هي تستطيع ان تطلق نفسها متى شاء. ده اسمه مبدأ التفويض، وده يجي من ان الحق حقها، لكن لما اشترطت الشرط ده كأنما اشعرت الناس بانها هي رشيدة، بلغت المستوى اللي تعطي فيه حقها، التصرف في حقها، فجاء من هنا مبدأ التفويض. في أصل الدين الطلاق للمرأة كما هو للرجل، هي في 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 المستوى ده الزواج شراكة بين طرفين متساويين، عليهم واجبات متساوية ولهم حقوق متساوية، يدخلوا فيه باختيار ويخرج عنه باختياره. ده ما يخص التعدد وما يخص الطلاق وما يخص أركان الزواج، اللي هو بنتكلم عن تطويره لتجي لأن تعطي المرأة المعاصرة المدعوة للدين. المرأة المعاصرة مش مسلمة، كمان الرجل المعاصر مش مسلم، لكن مدعوون للدين، بيبشروا بالدين في المستوى اللي بيحل مشاكل ويستجيب لرغباتهم ولقامتهم الجديدة. ومن أجل ذا بنتكلم عن تطوير شريعة الأحوال الشخصية، لأنك أنت في المستوى اللي بندعو فيه للدين ما بتعرضه على المسلمين أو تعرضوا على السودانيين، بتعرضوا على العالم كله. المرحلة دي مرحلة تبشير بالإسلام، ما في تاني جهاد، الإسلام مش راح يعود بالسيف قولا واحد، ووضع السيف وضع مرحلي وقائم على الفروع، وبينسخ بلا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لكن الإسلام يعود بأن تبين أنت الداعي الرشد من الغي للناس بدون ما تكرهون، تبينوا بأن تعيشوا، تكون انت مسلم بالنموذج، ثم تبين بان تفصل في بيانك بلسانك، تدعو بلسان حالك وبلسان مقالك، ده معنى لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. والاسلام منذ اليوم دين تبشير، وانت بتواجه الناس الملاحدة وبتواجه الناس الوجوديين وبتواجه الناس المثقفين في القمة من علماء وفلاسفة وفنيين، إذا أنت عرفت الإسلام كلهم يجدوا حاجة في الإسلام. وده ما نحن بسبيله في كلامنا عن الأصول اللي تكلمنا عن طرف منها، ثم جينا لنتكلم عن تطوير شريعة الأحوال الشخصية، والحقيقة هي دعوة إلى تطوير الشريعة فيما يخص المال والسياسة. الشريعة الإسلامية فيما يخص العبادات ما بتتطور، فيما يخص الحدود ما بتتطور، فيما يخص القصاص ما بتتطور، لكن فيما يخص المال تتطور، من الزكاة ذات المقادير اللي هي صورة رأسمالية إلى الاشتراكية. وفيما يخص السياسة تتطور من آيات الوصاية اللي هي آية السيف وآية الشورى إلى آية الديمقراطية اللي هي الآيات المكية في المال وفي السياسة، الآيات المكية اللي كانت منسوخة بالآيات المدنية، نسخت لأنها أكبر من الوقت، معنى نسخها ادخار ليوم الذي تبلغ البشرية أن تعيش في مستواها، وهو ما نعتقد أن البشرية محتاجة لها منذ اليوم لتبشر بها. ما يظن أن البشرية المعاصرة الحاضرة هي في القامة المطلوبة، لكن هي المادة الخام المدعوة للإسلام والمبشرة بالإسلام. نحن تحدثنا إذن في مستويين أو على قسمين، قسم فيما يخص أصول الدين، القسم الثاني فيما يخص نموذج من التطوير في الشريعة. وسنترك الفرصة لنسمع ما يجري في الأمر ده. ويمكن الإنسان قبل ما يترك الميكروفون لمن يريد أن يسأل أو أن يعلق أن يذكر بحاجة، أنه الأمر ده غريب، ما حصل في تاريخ الفكر الإسلامي إطلاقا، لكنه كونه غريب هو في الحقيقة مدعات أن تهتم به وأن ترى أنه فيه هو الحق والنور والأمل في بعث الحياة الجديدة في صدور الرجال والنساء من المسلمين. بل أكد لكم أنه ما في طريق غير كده. إذا ما تدخل الحياة من جديد في المعاني القديمة، وده ما قدمنا لكم نماذج منه، لا يمكن أن يكون في تغيير، لأن التغيير أصل بالفكر، والترسب والخمول والرجعية بالعادة، ونحن هسه عدينا نمارس بالعادة. والعارفين يقولوا آفة كل عبادة أن تصبح عادة. ولذلك عندما جاءت الإشارة الخفيفة الذين يحيون السنة، السنة من الأول تتجه لأن تبعث الفكر في العمل، وكل الدين جاء عشان يروض الفكر ليستدد في تفكيره. يعني ما في فلسفة ولا علم ولا فن أعطى الفكر الكرامة التي يعطيها في الإسلام. حتى يمكنك أن تقول أن الإسلام كله القرآن والشريعة ورسالة النبي كل وسيلة عشان الفكر ده يستدد، عشان يكون مستقيم وقوي ويستطيع أن يميز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود. حتى من البداية النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والهوى هو اللي بيضل الفكر، يخليه ينحرف يمنى أو يسرى. وقال ربنا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. العلة من كل إنزال القرآن وتشريع الشريعة وإرسال الرسول أن نستطيع أن نفكر. والفكر عنده آفات، العبادات هي اللي تنفي آفات الفكر وتخليه سليم بعد ما كان سقيم. ما في طريقة تانية لبعث إلا إذا دخل الفكر في الأعمال. أنا أحب أن أسمع من الأبناء والإخوان المستمعين ما يقال في الأمر ده، وأخبركم بأنه ما تنظروا لتبرير ما نقول في الماضي ولا تذكرون بالماضي. ما عرف من الدين بالضرورة نحن عارفينه، افترضوا فينا أننا نحن عارفينه. أنظروا للمسألة دي في وصول الدين وفي حاجة البشرية المقبلة. شكرا.
إنني أشكر السيد محمود محمد طه على ما أسده إلينا من محاضرة أثارت أشجاننا وفتحت عقولنا إلى شيء كنا جاء بشيء جديد كما قال. ولكن هذا الشيء الجديد أريد أن يسمح لي أن أستفسر عنه. أولا بدأ محاضرته بالعالم المثالي المثالية، وهي أن الناس يعيشون في سلام وفي إخاء وفي مودة وفي محبة. هذا الكلام خيالي غير واقعي، منذ أن وجد آدم إلى أن تقوم الساعة، بدليل أن قابيل قتل أخاه اللي هو هابيل، وكان أول دم يسفح في الأرض. ثم كان من طبيعة هذا المخلوق اللي هو بني آدم، كتب الله سبحانه وتعالى على هذه الذرية يقتلون بعضهم بعض. وهذه الأشياء أثارت احتجاج الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ومن يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فمنذ هذا عرفت الملائكة واستيقنت ومن حكمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الحروب الطاحنة التي تقوم في فيتنام وفي غيرها من البلاد نراها عيانا جهارا نهارا. أما كفاية. طيب ننتقل إلى إلى مسألة أخرى. المسألة الأخرى اللي هي مسألة بسيطة، في حاجة بسيطة معلش، صبرا. النقطة الأخرى اللي هي الأصول والفروع والناسخ والمنسوخ. نحن نعرف أن الأصول هي الأشياء المتعلقة بالعقيدة بالإلهيات والبحث في الصفات الواجبة والمستحيلة والجائزة في حق الله سبحانه وتعالى. هذه هي أصول. وأما الفروع هي تشمل العبادات والمعاملات، وقد ذكر السيد محمود المعاملات منها البيع والشراء والزواج والطلاق إلى غير ذلك من الأشياء. فهذه القسم الأول اللي هو الأصول اللي هو متعلق بالإلهيات، هذا ما نعرفه جميعا. ولكن جاء السيد محمود وقال أن الأصول هي الآيات التي نزلت بمكة، وأن الآيات المكية نجد فيها كثير من الآيات التي هي نسخت، والنسخ معروف لدينا هو إبطال حكم متقدم بحكم متأخر، يعني نسخ حكم شرعي بدليل شرعي، ليس من عندنا نحن الذين نحكم بأنه هذا ناسخ أو هذا منسوخ، إنما الله سبحانه وتعالى الذي ينسخ. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فهذا النسخ يكون من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك. وهذا النسخ معروف، مثلا هل الخمر تكون حلال لأنها كانت في الزمن المكي كانت مباحة، وقد جاءت الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهل معنى ذلك أننا نسكر الآن لأن هذه آية مكية؟ ويسميها سيد محمود بأنها أصل، فالآيات المدنية باعتبرها أنها فروع وهي التي تقوم عليها الشريعة. فهذا خلط عجيب لا أعرفه من قبل. الناحية الثانية في مسألة المرأة، في مسألة يا أخوان والله أنا بوجد بإيجاز يمكن تقريبا ما يعني بديع، معلش حاضر يا سيد الناظر، حاضر سأعطي الفرصة بعد ثواني، حاضر 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 حاضر. الحاجة الأخيرة أخيرة هي الأسرة، بس اللي هي الأسرة اللي أنا أطوي الكلام. طيب حاضر حاضر، مسألة المرأة، مسألة المرأة، أولا ما وجدنا أن نظاما احترم الإسلام احترم المرأة مثل النظام الإسلامي، فالنظام الإسلامي هو احترم المرأة وقدسها وأعزها، والرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة في حجة الوداع قال أوصيكم بالنساء خيرا. المسألة في مسألة كون الطلاق يكون بيد الرجل، طبعا ورد أن الطلاق لمن أخذ بالساق، وأن هذا الحكم لأن الرجل بيكون في حالة طبيعية مستمرة، أما المرأة صاحبة العاطفة المتغيرة في من أحوالها ومن صفتها الجسدية، فهذه الأشياء قد لا نحملها مسألة الطلاق. أما جائز هذا الكلام لا يعجبكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أن مسألة للرجل مثل حظ الأنثيين، أن المرأة يجب أن ينفق عليها الرجل ويجب أن يوفر لها الحياة الكريمة العزيزة، لا أنها تتعب يا أخواننا، خلاص انتهيت أنا، فلا أنها تتعب، كما أنها عندما في الميراث بتأخذ نصف الرجل لأن هذا النصف بيكون مدخر ومجمد لا تنفق منه على أي شيء، بل الرجل هو الذي ينفق عليها والذي يحقق لها السعادة في بيتها وتكون مصونة ومكرمة. كفاء خلاص كفاء. في مسألة بسيطة هي الصلاة، الصلاة الصلاة خلاص، ودي آخر كلمة ثاني لن أقول قط سأقطع لك. فمسألة الصلاة ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذي نعرفه أنتم في اللغة العربية بأن عن تفيد المجاوزة، عن صلاتهم يعني ما قال في صلاتهم، لو قال في صلاتهم لأن في تفيد الظرفية، فيكون مثلا الحكم أن مثلا هؤلاء ليس لهم صلاة، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى خفف عنا في مسألة أن هذه الصلاة الإنسان يؤديها يجب عليه أن يؤديها، فإذا أداها خرج عن العهدة. أما كون هذه الصلاة لازم أن تكون صلة بينك وبين الله، هذا هو المطلوب وهذا هو الذي نريده حق اليقين وعين اليقين، فهذه الأشياء لازم أن يكون الإنسان قلبه متصل بالله، وهذه المسائل إن احنا يجب أن نصل إليها إلى درجة الملائكة حتى يكون لنا علم اليقين، وهذا علم اليقين هو قد وجد
في كثير. يعني النبي الله الخضر كان عنده علم، الذي قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك كان عنده من العلم. فهذه كثير قد وجد من علم اليقين لدى الصالحين والأنبياء والمرسلين إلى غيرهم. طيب خلاص أنا نظر الاحتجاج، سأتنازل على رأي
حضرات السادة الكرام، أرجو أن تتاح الفرصة بقدر الإمكان للسيد المحاضر كي نفهم وجهة نظري بالنسبة لأسئلة أو سؤال واحد محدد من كل فرد منا. الأستاذ الكبير محمود محمد طه زيارته لنا محددة وهي فرصة عظيمة يجب أن نغتنمها ونسمع منه أكثر مما نسمع من غيره. فأرجو من جميع الأخوان أن يتيحوا الفرصة للسيد محمود للإجابة على استفساراتهم أو أسئلتهم التي تعود علينا نحن بالفائدة. فالأستاذ محمود قدم آراء جديدة معينة ويجب أن نناقش هذه الآراء على هذا الضوء، وشكرا جزيلا.
آخر ما قلناه وختمنا به المحاضرة أنه الكلام ده جديد، مناقشته بتتجه لأصول الدين ما بتأخذ من الصور الماضية، وأنه ما هو معروف في الدين ما حقه يرد لي به، لأن أنا منتهي من ده. فمولانا أول حاجة بدأ بها يقول الذين عرفوه، الذي تعرفه في الحقيقة نحن نريد لك أن تعرف غيره. وهو ما قدمناه مثلا إنسان يقول أنه الدعوة إلى السلام في العالم دعوة مثالية. ليه مثالية؟ لأنه قبيل قابيل قتل هابيل، ومعنى الكلام ده أنه الإنسان سيستمر يقتل إلى السرمد. ده غير ما يجبه الدين وغير ما تجبه المعرفة البشرية في الثقافة العامة في الصراع اللي بيقوم بين الناس. الدين الإسلامي مركز على السلام، وأنا قلت أنه نبينا قال لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين وياسين لها قلب، وقلب ياسين سلام قولا من رب الرحيم. كأنه ده جوهر ديننا، السلام هو جوهر ديننا، ومن أجل ده سم السلام، ومن أجل ده سنتنا أن نفشي السلام. ونبينا قال خير الناس من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فإفشاء السلام ده ما عنده قيمة ترجمة نحن عمليا، بل الحقيقة أن الإسلام هو أن تكون في سلام مع الله. الإسلام هو أن تستسلم لله وترضى به وما تنازعه. الإسلام هو أن تكون أنت في سلام مع نفسك المنقسمة في الداخل. فإذا كنت في سلام مع نفسك تكون في سلام مع الآخرين. وربنا يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وكل إنسان مثقف يعرف بأنه الناس ماشيين لأن يتعايشوا مع بعض، ماشيين لأن يعيشوا في سلام، ماشيين لأن يحبوا بعض. دي الحقيقة الماشيين نحن لها. الإسلام أكثر ما يرشح الموضوع ده للناس، هو المنهاج البيو يحصل السلام. الإنسان كونه كان بيقتل في الماضي لأنه كان وحش، الإنسان كان حيوان باستمرار بيروض ليكون إنسان. وربنا يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لأنه ما كان عنده عقل في مرحلة، لأنه بعد ما أصبح عنده عقل استجابته للتكليف قل لأنه غليظ، وربنا يلطف عليه في المعانف في التحريم كل ما مشى لقدام. في مرحلة كان التكليف غليظ عليه، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، يمشي لقدام ليجينا نحن قبل كده يقول لليهود فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم
فكان التكليف أنه التوبة أن تقتل نفسك قتل حسي، لأنه الإنسان كان غليظ وجاف ومطلوب ترويضه، لغاية ما يجي عندنا نحن يقول فلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. التطوير واضح في التشريع، كل ما الإنسان لطف وكل ما الإنسان يتهذب وكل إنسان ما انتقل من الوحشية إلى الإنسية خفف عنه والإنسان ماشي للسلام. بعدين مولانا برضو قرأ آية قال الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس لك ونسبح بحمدك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه النقطة اللي كان حقه يجي فيها مولانا، ما معنى أنه يعلم ربنا ما لا يعلمون؟ هم نعوا على آدم أنه سفاك وأنه بنيه من بعد سفاكين دم، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس لك ونسبح بحمدك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. معناها أن البشر ده متطور ليكون أنيس وليكون مسالم وليكون محب لبعض، ده معنى إني أعلم ما لا تعلمون، ودي الحقيقة المودعة فينا نحن كلنا البشر. الحكاية الثانية في مسألة الناسخ والمنسوخ، قال هي في الحقيقة في مسألة الأصول والفروع برضو مولانا قال الذي نعرف أنه الأصول هو ما يخص العبادات وما يخص المسائل الثانية، لكن محمود جاء ليقول أنه الآيات المكية آيات أصول والآيات المدنية آيات فروع. أنا ما قلت القول ده جزاف وتركته، قلت الحكمة في أنه الآيات المكية آيات أصول أنه قائمة هي على المسؤولية، والإنسان الرشيد الأصل فيه أنه مسؤول، بل الحقيقة في الإسلام الأصل في كل إنسان أنه حر على شرط واحد، أن يتحمل مسؤولية الحرية، أن يحسن التصرف في الحرية. من هنا جاءت عبارات الأصول. الفروع أنها آيات وصايا، الفروع آيات الوصايا، والأصول آيات الإسماح والحرية، أنك أنت مدعو إلى مصلحتك بإقناع عقلك، ده الأصل. ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ده الأصل، لأنه كل إنسان كريم طريق إقناعه هو طريق عقله، لكن إذا أصبح قاصر يبقى يحمل على مصلحته بالإكراه، وجاءت آيات الوصايا. فالكلام ده ما قيل جزاف، برضو كان إذا كان مولانا ما سمع به قبل كده يواجهه في المستوى ده اللي يفندوا أو يقبلوا. بعدين تجي مسألة الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ برضو الكلام اللي احنا قلناه فيه معناه أنه ما نسخ، أصل القرآن نزل بأصوله وفروعه، السبب أنه ربنا تأذن أن النبوة تختم، وكل ما أراد أن يوحيه السماء إلى الأرض قد تم الوحي به وهو بين دفتي المصحف، لكنه على مستويين، مستوى الأصول عاش النبي، مستوى الفروع كانت عليه شريعة الأمة. وتكلمنا عن السنة وكيف أنها هي في مستوى الأصول في معنى المال وفي معنى العبادة، جبنا نماذج منها. فالأصول والفروع كانت معاشة، المستوى الرفيع اللي كان عليه النبي كان على الأصول ودي السنة، المستوى الأدنى منه كانت عليه الأمة ودي الشريعة. ثم أنه آيات الفروع نسخت آيات الأصول، لأنه آيات الأصول أكبر من المجتمع في القرن السابع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولما نتكلف النبي في المستوى ذاك كانت الأمة بتنقطع دونه في المال نحن ذكرنا، وفي الصيام مثلا قالوا فإنا نراك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كأحدكم فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني أنا أعرف منكم بالله ولذلك مكلف في مستوى إنت دونه. فده معنى الأصول ومعنى الفروع. إذا كان المنسوخ ده منسوخ نسخ سرمدي يكون في وضعين قبلنا، إذا كان الأصول المنسوخة بالفروع منسوخة نسخ سرمدي يبقى فيها تغيير رأي، دي نقطة، وعن تغيير الرأي تجلى الله وتعالى علوا كبير. النقطة الثانية تبقى أنه أرفع ما في ديننا منسوخ بما هو دونه، لأنه مثلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أو فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، منسوخة بآية يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وده لا يمكن أن يكون ده مستوى الرفاعة اللي ينسخ آيات الأصول ثم يكون النسخ سرمدي. يبقى النسخ بالصورة دي الفاضل منسوخ بالمفضول وده غير الحكمة. فلم يبقى إلا النسخ إرجاء للوقت اللي يجي فيه العمل، النسخ حكمة للتدريج. هذا الموضوع ده قلناه بالصورة دي وكان حقه الشيخ واشو كده. أي برضو يجي القول بأنه الطلاق إذا كان نحن أعطيناه للمرأة، المرأة ما بتحسن التصرف فيه، وأن الإسلام أكرم المرأة. أنا الإسلام أكرم المرأة لما اتكلمنا عن الموضوع ده قلنا لما وجدها بتدفن حية، حق الحياة ما عندها، فكيف يكون فيها حق الحرية والمساواة مع الرجل؟ ولذلك لما رفع بالصورة دي وحدد التعدد وجعل على النصف الميراث وعلى النصف الشهادة أكرم جدا. لكن دي ما الكلمة الأخيرة، مش الكلمة الأخيرة العايزة لها الدين، في وصول الدين مدخرات لها، ونحن قلنا لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، هي أس الرجة. فكان الشيخ برضو حقه يواجه الآية دي ليقول لا دي ما صحيحة. عندما تجي لهن مثل الذي عليهن بالمعروف معناها أنه حقهن قدر واجب. فإذا كان المرأة عندها عليها من الواجب ما تؤديه مساوي للواجب اللي بيؤديه الرجل أصبح لها حق مساوي لحقه. فجاءت مسألة أنه الزواج في أصل الدين في الحقيقة شراكة بين طرفين متساويين عليهم واجبات متساوية ولهم حقوق متساوية، ودي الكرامة اللي ادخر الدين للمرأة. المسألة بتاعت أنه المرأة ما بتحسن التصرف ده برضو خطأ، الخطأ ده موروث من في تفكيرنا وفي عاداتنا اللي بنعيشها في بإزاء النساء. المرأة إذا كان وجدت الفرصة، إذا كان في القرن السابع لما السيدة عائشة وجدت الفرصة لتنهض وتعيش في أحضان النبي، النبي قال خذوا نصف دينكم من هذه الحميرة. يبقى العيب مش حاجة مودعة وأصيلة في المرأة، وإنما هي مسألة طارئة من رواسب الماضي اللي كانت بتفرض عليها نوع من القصور ونوع من العار، حتى كانت بتدفن حية. أنت بتتكلم عن أصول الدين، برضه أنا قلت أن الكلام ده نحن بنعرضه للمجتمع العالمي. الإسلام مش عشان السودانيين ولا عشان المصريين، مش عشان العرب والمسلمين، الإسلام فكر عالمي. فكيف أنت تجي تقول للمرأة العالمية المشت في قامات أكبر من الرجال في بعض المحلات تقول لها أنت الموضوع ده هو كده، لأنك أنت لو أعطيناك الفرصة لتكوني حرة بتلخبطي. برضو مولانا قال أنه مسألة علم اليقين موجود، نحن بنمشي بعلم اليقين لنكون في درجة الملائكة. الملائكة ما عندهم علم اليقين، علم اليقين هو علم القلوب. الملائكة عقول مخلوقين من نور العقل، والبشر أكمل من الملائكة في المآل، هم أصحاب علم اليقين. ونحن كمالنا مش أن نكون ملائكة، الملائكة يتمنوا حالنا نحن. نحن أكمل البشر، مطلق بشر أكمل من الملائكة في النشأة. نشأتنا دي بتترقب تتطور بتمشي لقدام، لأننا عندنا النفس الأمارة، عندنا الذات، والذات دي تأخذ من ذات الله، والملائكة ما عندهم ذات، ما عندهم نفس، ولذلك ما بتطوروا. فالقول بأنه نمشي للملائكة ده خطأ في طبيعة الجبلة، هو الورط مولانا قبلك في أنه الإنسان رح يسفك الدم باستمرار.
والله طلبت من رئيس الجلسة هنا نقطة نظام. الحقيقة شعرت هنا في المسرح أو في المكان منصة بعض الأخوان مجمعين وعندهم أسئلة، والحقيقة بفتكر إنه حق يكونوا هناك رئيس الجلسة يديهم الفرصة عشان يكون في نظام شوية. فافتكر أرجو من رئيس الجلسة أحفظ النظام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال النبي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، أي الصلاة ذات الحركات والسكنات، ما في صلاة آخرة، صلاة روحية يتصل يعني زي ما يزعم الرجل محمود. فالرجل الصلاة عند الرجل المسلم الذي لا يصلي ويدعي الإسلام يستتاب 3 أيام، يستتاب 3 أيام، إن صلى فبها وإلا فيقتل ويدفن في مقابر الكفار.
كما قلت في أمرنا ده، الأمر ده يحتاج لفهم، والفهم الأمر يحتاج لفهم في النصوص نفسها. العبرة مش بالنص، العبرة بفهم النص. حتى صلوا كما رأيتموني أصلي، معناها شنو الكلام ده؟ نحن لما قلنا قبلك أنه الصلاة في هيكلة، عندها صلاة فيها داخلة، كأنه صلاتك في الحركات داخلة، صلاة في الحضور. فإذا كنت صلاتك في الحركات تامة لكن الحضور ما فيها، دي الصلاة اللي قال عنها رب مصلي لم يقم الصلاة. وعندما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، معناها كما رأيتموني بعين البصر تروا حركاتي، وبعين البصيرة تروا حالة قلبي من الحضور مع الله. دي هي الصلاة. صلوا كما رأيتموني أصلي يعني قلدوني في حالة قلوبكم وفي حالة أجسادكم. فإذا سرت مع النبي بالصورة دي في إتقان الصلاة، يوصلك إلى مقام هو مقام فرديتك. الدين ده، الدين الإسلامي قيمته الحقيقية مقدرته على التوفيق بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة. التفكير الماركسي مثلا اللي هو أكبر تفكير ينافس الإسلام في المجتمع الحاضر، في المجتمع الكوكب الحاضر، والفكر الزاحف والمطبق والممكن يهدد الإسلام اللي هو منافس للإسلام، هذا التفكير الفلسفي الكبير عجز عن أن يحل مشكلة التوفيق بين الفرد والجماعة، لأنه في تطور المجتمع الفرد كان شكس وكان سيء الخلق وكان أناني، فلما يجد فرصة في الحرية عمل ضد الجماعة، ولذلك روض الفرد بضغط شديد عليه، زي الأمثلة اللي قريناها لكم في توبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم، وكان الفرد البشري يضحى به في معابد القبيلة ليطوع لينكر فرديته ويكون في خدمة الجماعة. لما مشى التطور بالصورة دي، كارل ماركس افتكر أن الجماعة أهم من الفرد، وأن الفرد إذا أعطي فرصة في حريته يكون نشاطه ضد الجماعة. ومن أجل ده في التفكير الماركسي الاشتراكي القائم اليوم في روسيا، الفرد ما عنده حرية، الاتجاه في أن تكون في العدالة الاجتماعية للجماعة، الجماعة أهم من الفرد. وده المنطقة اللي بيتورط فيه الإنسان بحاجة بسيطة من 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 عدم الدقة في النظر، لأنه إذا كان نحن جماعة نحن أهم من واحد مننا، يعني أن تهدر حريته هو وأن يوفر لنا نحن شيء من الرخاء أولى. لأنه في تطور المجتمع البشري زي ما قلنا أن الفرد دائما كان نشاطه أناني، لغاية الآن الفرد الجاهل إذا غشاك تاجر، هو إذا غشاك عن حاجة وباع عليك بأغلى من ما هي في حقيقتها، يشعر بأنه وجد حاجته العايزة، لأنه أناني ولأنه أنانيته جاهلة. الإسلام هو الفكر الوحيد القدر يضع الفرد أمام الجماعة، والحاجة الطبيعية أنه الفرد وجد قبل ما توجد الجماعة، كأنما الجماعة اتفاق أو ممكن تقول اختراع بشري لنستعين به ونحن الأفراد على أن نبلغ كمالات فرديتنا. المجتمع زي ما نحن مثلا نكون ماشيين في معسكر كشافة، المعسكر ده إذا كان نحن مشينا وكل واحد مننا مشى مثلا في معسكر لوحده، على بالي أنت ما تنظف محل الخيمة بتاعك وتنصب خيمتك وتجيب الموية وتجيب الحطب وتجهز أكلك، يومك كله يروح. لكن الجماعة لما تمشي في معسكر زي ده، بعضهم ينظف المعسكر، بعضهم يجيب الموية، بعضهم يفتح الطريق، بعضهم ينصب الخيمة، بعضهم يحضر الطعام، بعد زمن بسيط تلقى أننا نحن بتعاوننا زي ده وفرنا لبعضنا فرصة لأن نستمتع بباقي الزمن في الرحلة دي. فنحن في رحلة الحياة أفراد في الأصل، لكن فرديتنا لا يمكن أن تتم إلا إذا تعاوننا، ومن أجل ده جاء المجتمع كوسيلة للفرد. الإسلام هو الوحيد القدر يبرز التوفيق ده، واحد لأنه الإسلام تكليف فردي، الإسلام كل التكليف الحقيقي فيه تكليف فردي. حتى تجد ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فنحن مكلفون فرديا في الحقيقة تكليفنا في الشريعة جماعي، ونحن سائرين بالشريعة إلى مقامات فردياتنا. السؤال عن الصلاة، لكن لأنكم ما متابعين حقائق الدين بتفتكروا الكلام ده خارج عنها. السؤال عن الصلاة، ودي الإجابة عن الصلاة. الصلاة وسيلة لتحقيق فرديتك، الصلاة وسيلة لتحقيق فرديتك. إذا كان ما عندك صبر على الأصول ما تهرج ساكت، أصبر لغاية ما تشوف أصولك. والأمر ده لو كان إجابته على رؤوس الأصابع نحن ما كنا جينا كلمناكم به، لكن ده عايز صبر. وأنا بفتكر في معهد علم بالصورة دي فيه مستوى من الطلبة الناضجين اللي بينتظر أنهم هم يحملوا الفكر الإسلامي للجهاد، حقه يكون في صبر. الصلاة تكليف بدء المحاكاة اللي تبرز انت للأصالة. صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني حاكوني في عملي لتكونوا أصلى في حالي كحالي. هو دعوة للتقليد ليكون التقليد وسيلة للأصالة. المعنى اللي احنا بنتكلم عنه جديد في أنك انت تقليدك بيوديك للأصالة. النبي أصيل، لما نقول حاكوني صلوا كما رأيتموني أصلي، كأنما أمر بأن نقلده في عمله لنكون مقلدين له في حاله وحالته الأصالة. فإذا الصلاة وسيلة، الصلاة وسيلة. والكلام اللي تكلم عنه الشيخ هنا والطالب ما أدري، الكلام اللي تكلم عنه كلام ما عنده قيمة هنا، نحن عارفينه سلفا. لكن أنا أكد لكم أنه الحالة اللي أنا عليها من أن الإنسان يسير بصلاة التقليد لصلاة الأصالة هي مطلوب الدين، ولا يمكن أن تكون في نهضة للدين ولا عودة للروح في الصلاة إلا إذا كان مشيت بالمنهاج ده. إذن ده يناقش على مستواه من الأصول، ما يناقش بصورة من التهريج أرجوكم.
نقول الأستاذ لأنه الرسول إنما فرض الصلاة على الرسول في شدرة المنتهى لم يتصل قلبه بالماضي ولا بالحاضر، فكيف نحن البشر نؤدي هذه الصلاة ولا يتصل قلبنا بالماضي ولا الحاضر، بما أن العقل كائن فينا ونحن نتنفس؟ ثانيا، هل الرسول عندما كان يؤدي الصلاة في الأرض هل كان قلبه لا يتصل بالماضي ولا الحاضر؟
مش قلب الرسول ما بيتصل بالماضي ولا الحاضر، مش قلبه، فكره. الموضوع نحن عندنا افكار وعندنا قلوب، قلوبنا دي فيها الحقيقة الأزلية، فيها الله. ما وسعني أرضي ولا سمائي وإنما وسعني قلب عبد المؤمن. بعدين عقولنا جهلت، والكلام قلناه عن مسألة الرزق، السبب في جهلنا مسألة الرزق والحرص والبخل والشح، ونحن بنتعادى لأننا بنفتكر أن الرزق ضيق. وإنت لما تلقى حاجة لقيتها من رزقي أنا، ولذلك أنا أكرهك وإنت تكرهني بالصورة دي والمنافسة دي. لكن التوحيد جاء ليخلي عقولنا دي كبيرة، ليقول لنا الرزق ده الله ضمن لكم زي ما ضمن لكم عمركم. انت اذا عايش لبكرة رزق بكرة فيه، اذا مت بكرة ما في داعي انك انت تدبر حاجة ما راح تاكلها. ده الفكرة الكبيرة اللي قال عنه لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فنحن بين عقولنا بين قلوبنا حجب، ربنا قال عنا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران يعني غطى. العبادة ان ترفع هذا الرين في مقام الشهود الذاتي. ربنا قال عن النبي إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. البصر هنا الفكر. النبي ما اشتغل بالماضي ولا اشتغل بالمستقبل، وإنما كان في اللحظة الحاضرة لأنه مستغرق بالشهود الذاتي مع ربه. هنا لما رجع في الصلاة، في الصلاة الشرعية في مكة كانت صلاته كل يوم يؤديها وهو محاول أن يكون حاضر في اللحظة، ولذلك زهد في الدنيا وقصر أجله، قصر أمله فيها، وكان دائما مستعد للرحيل. كيف الإنسان يستطيع ونحن بشر؟ أهو جاء التعليم من أجل ده، جاء أن يعلمك ربنا أنك أولا تقلل حاجياتك وتسير لله بما يكفيك. وكان نبينا يقول اللهم اجعل قوت آل محمد الكفاف لئلا يشتغل بالدنيا ثم يكون جولان خاطره في التدبير أكبر. الطريقة وضعت أصولا، الطريقة اللي بها الإنسان يكون حاضر في صلاته وضعت طولة ومشى بها النبي كل يوم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، واستطاع بها أن يكون دائما قرة عينه في الصلاة. كان يقول حبب إلي من دنياكم ثلاثة النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. أنا برضو أحب أن أنبه الموضوع ده في غاية الدقة لأنه أصل الأصول، وأنا أفتكر ممكن جدا أنتوا تمشوا فيه لقدام. كان ممكن يكون السؤال كيف يستطيع الإنسان أن يصلي ليصل للأصالة، كيف الإنسان يصل بشريعته لتحقيق فرديته. التكليف الحقيقي أن نكون عبيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون معناه إلا ليكونوا لي عبيدا بوصيلة العبادة. العبودية فردية، كونك تكون عبد لله معناه تكون فرد، معناه أنه ذاتك تواجه ذات الرب لتعرف أسرار ما يجب أن تعامل بها من الأدب بين العبد والرب، والمعارف كلها فردية. فأنا برضو بفتكر أنه الأمل قائم في أنه النقاش يمشي في اتجاه فيه فكر وفيه اتجاه للمعرفة. ما تفتكروا أنا جيت أكلمكم برأي فطير ولا رأي أنا ما مستيقنه. الكلام اللي أنا بقوله هو الأصل، ما سمعت به غريب. لعله لو كنتوا بتنتظروا أن الدين ده له رجعة تقيف عند الغريب، لأنه لو أنا جيت كلمتكم بما تألفوا، لو جيت كلمتكم بما أجيب من الكتب، أي تغيير سيحدث في العقول؟ التغيير بيجي بالغريب. ولذلك قال النبي فيه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي. فنحن كل موضوع من المواضيع دي شرحناها لكم وبيناها. ما أنا متأكد أنه بعض الناس فاهمين ومتابعين، لكن بعض الناس اتجاههم للشوشرة. أحسن أنا أفتكر أنه يكون البحث ده بحث دقيق، لأنه أولا بينتظر من الإنسان أنه يحترم نفسه ويحترم الناس الجالسين ويحترم حقائق الدين بالصورة دي. والحق دائما بيظهر في البحث، الحقيقة بنت البحث. الكلام اللي أنا بقول لكم ده أحسن مناقشته بموضوعية.
تحدث الأستاذ محمود عن رأسمالية الزكاة في الإسلام في صورته الأولى. هل الإسلام في صورته الأولى رأسمالي؟ وهل في صورته الثانية اشتراكي؟ وما معنى اشتراكية ورأسمالية في عرف الأستاذ محمود؟ وأكتفي بهذا.
أرجو برضو أن تتجه الأسئلة إلى مثل الاتجاه ده. أنا بفتكر أنه ده الموضوع الممكن يكشف حقائق المسألة. أنت ممكن توري جهل المحاضر إذا سألته أسئلة دقيقة، ممكن جدا. أو مثلا زي السؤال ده، أنا قلت أنه الزكاة ذات المقادير رأسمالية، وأنه في الإسلام الاشتراكية موجودة ومنسوخة بآية الزكاة. السؤال: ما علامة أنه الزكاة ذات المقادير رأسمالية؟ وما هي الرأسمالية على أي حال؟ وما هي الاشتراكية؟ وأنا بفتكر أن اتجاهنا للموضوع ده هو البعين على تبيين حقائق الناس بيحتاجوا لأن يسمعوها. الناس بيقولوا أنه واحدين يقولوا الإسلام إسلام ولا اشتراكي ولا ديمقراطي، لأنه الاشتراكية دي معنى جاء بعد الإسلام. واحدين برضو يقولوا أنه العدالة الاجتماعية موجودة في الإسلام، ثم هم يفتكروا أن العدالة الاجتماعية موجودة في الزكاة ذات المقادير. الزكاة ذات المقادير هي شريعة الإسلام، وبالمناسبة دي مش هي الركن التعبدي إلا لعلة أن المجتمع ما بطيق أفضل منا. يعني شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الزكاة اللي هي الركن التعبدي هي زكاة النبي. لكن الزكاة ذات المقادير بمحض الفضل جعلت زكاة ركن تعبدي للأمة، لأن الأمة ما بطيق أفضل منا. ولذلك النبي قال في المال حق غير الزكاة، وربنا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وجل أصحاب اللي أبو بكر في قمة ينزل عماله كل ما جات مناسبة، وهو قد علم أن الزكاة بالزكيه، زكاة الشرعية بالزكيه. لكن لما قال له: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتباعه للنبي وهو ثالث اثنين اقتضى أنه يحاول يحاكيه في المال، والمال هو محك الصدق عند العباد. هنا الزكاة ذات المقادير جعلت بمحض الفضل ركن تعبدي، لأن الناس ما بطيقوا أفضل منها. وربنا يقول هناك يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويحرج أضغانكم. يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وكل واحد بيعرف أن المحك الحقيقي هو المال، ولذلك ما كلفت الأمة في مستوى الزكاة الأصلية زكاة الأصول، إنما نزل لها الفرع. زكاة الأصول قائمة على يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كل ما زاد عن الحاجة الحاضرة. والعفو في اللغة ما تستطيع أن تجده نفسك بدون مشقة. خذ العفو وأمر بالعرف، يعني ما تكلف الناس شفط، خذ منهم ما يجد به نفوسه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العفو هنا النبي فسره في القمة بما زاد عن الحاجة الحاضرة، ولذلك ما كان يدخل رزق اليوم لباكر. الزكاة المقادير ما زكاها ولا بتزكيه. بعدين الأمة ما بتكلف في المستوى ده، نزل من الأصل ده فرع، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. المقادير اللي جعلها في المال هي في العشر مثلا من الزراعة إذا كان بتروى بالمطر، نصف العشر إذا كان بترفع عليها الموية، وربع العشر في الأعيان اللي جعلت فيها، كانوا العشر نصف العشر ربع العشر، دي المقادير اللي بنسميها بها الزكاة ذات المقادير. دي رأس مالية كيف؟ لأنه في الدراسة الاقتصادية كل نظام اقتصادي يملك وسيلة من وسائل الإنتاج للفرد الواحد والأفراد القلائل هو رأس مالي، مهما يكون عنه تاني ما يقال من لطف. الزكاة ذات المقادير مش رأس مالية بالمعنى العضوض الإباحي اللي به الرأس مالية الغربية، يعني أنت محرم عليك أن تتعامل بالربا، ومحرم عليك أن تبيع الخمرة ولحم الخنزير والكلب، محرم عليك أن تغش الناس في وسائل معينة في الشرع تكسب بها وتقوم بها على مالك وتنفق بها مالك. ده كله موجود، يختلف به عن الوضع، يختلف به عن الرأسمالية في الغرب. لكن بعد ده كله التعريف العلمي لها أن الزكاة ذات المقادير بتملكك وسيلة من وسائل الإنتاج، تملكك الأرض، تملكك المصنع، تأجرنا نحن كلنا لنعمل في مصنعك وفي في 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 مزرعتك، مطلوب منك أنك تدينا أجرنا في السوق ما تبخسنا، مطلوب منك زيادة شوية ولا تنسوا الفضل بينكم، مطلوب منك أن تدفع لنا أجرنا قبل ما يجف عرقنا. لكن بعد ده كله أنت راح تخرج بآلاف الجنيهات في آخر الموسم، ونحن نخرج بأجر اليوم. دي رأس مالية بالمعنى ده، تعريف هو بالصورة دي. بعدين فيها وضع يطبع للرأس مالية، هي أنك أنت ليك حق وأنا لي صدقة. كونك أنت ليك حق أنت مواطن في درجة أكرم مني. هنا جاء برضو النبي ينفر عنها، قال الصدقة أوساخ الناس، الصدقة يعني الزكاة أوساخ الناس، وأنها لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد. ده مش لأنه هو عايز يجعل نفسه وآله طبقة فوق الناس، لكن عايز يقول أنه حين يمكن أن تعف عن أن تحل مشكلتك بأوساخ الناس يجب أن تعف. وأوساخ الناس في غاية التبليغ المنفر عنها، زي ما كأنك تجيب لك موية في طش وتقعد تغتسل من النجاسة الحسية مثلا، لا يمكن أن تشرب الموية اللي نزلت من جسدك، خلي أن يشربها عنك غيرك. فالزكاة تطهير للروح بصورة معنوية، زي ما الموية بتطهر الجسد في الصورة الحسية، ولذلك نفر منها بالصورة دي. فالزكاة عيبة فيها في المعاني دي كلها، هي رأسمالية إذن بالمعنى اللي احنا قلناه. هي أكثر من رأسمالية ناسخة لآية الاشتراكية اللي هي في مستوى في القمة، فيسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فلما انت تدعو لأن تتطور من الوضع ده للاشتراكية، بتجي في أدنى المنازل اللي هو تحريم تمليك وسائل الإنتاج للفرد الواحد والأفراد القلائل، وينفتح بذا الطريق للاشتراكية، لأنه الفرق بين